عن كل زاد تصلحي وتطيبي. يا نفس حي على الفلاح على التقي، مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. مرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة بإذن الله عز وجل بما فيها من ذكر الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني في برنامجكم زاد الغريب. حياكم الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدارين، جزيت الجنة. إذا لا زال حديثنا متصلا حول الغيبة المباحة، والتي ذكرنا في بعض الأحيان أنها تكون الغيبة الواجبة إذا كان هناك ما يقتضي ذلك من باب البيان والتوضيح. ثم وصلنا إلى الصنف الذي قال فيه الناظم ومجاهر فسقا، وأن من تكلم عن المجاهر بالفسق لا يدخل في باب الغيبة المحرمة التي نهى عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما هو توصيف هذه النقطة شيخنا الحبيب؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماع الغيبة المباحة في قول القائل، وهو من تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني وكان مالكي المذهب، يقول: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فتكلمنا عن المحذر وفي آخر الكلام يعني، ومجاهر فسقا. الفاسق هو الذي يفعل المحرمات، وهذا كما ورد في كلام الإمام مالك لا ينبغي أن يؤخذ منه رواية أصلا، يعني المطعون عليه في دينه لا يجوز أن تؤخذ منه رواية حتى لو كان أروى الناس. ده كلام مالك رحمة الله عليه. فالفاسق مخروم العدالة، يعني عدالته، وده شرط من شروط قبول الحديث أو قبول الخبر، أن يكون عدلا. عدلا أي غير متهم بفسق. من الفسق بقى تلاقي الكذب والتهمة بالكذب، وترى فعل المحرمات لا سيما إذا كان على رؤوس الأشهاد. فإذا كان هناك إنسان اتهم بفسق فينبغي أن يحذر منه. والفسق ممكن يقول بالأقوال، ممكن يكون بالأفعال.
اتهم الشيخ ولا ثبت عليه الفسق؟
ما الذي سيتهمه إذا كان عدلا وممن يؤخذ كلامه؟ خلاص سوف يعتبر كلام.
نعم.
يعني في مثلا إذا كان هذا يقبل في الشاهد، فكيف في الراوي؟
نعم. يعني إحنا حتى لا يلتبس الكلام مع ما ختمنا به الكلام في الحلقة الماضية حول مسألة أن بعض الناس بيتهموا الناس بالفسق وبيتهموا الناس بالباطل، خاصة في عصرنا، دون أن يكون على ذلك هناك بينة أو دليل. فهل كيف الفاصل بين الأمرين؟
طبعا من اشتهرت عدالته ومضى في الناس علمه هو ده اللي بيقبل.
نعم،
هو ده اللي يقبل، هذا هو العدل. من اشتهرت عدالته وكثر ثناء الناس عليه واشتهر علمه في الناس، ده اللي بيقبل، ده الذي يقال فيه العدل. تمام. فهذا يقبل. يعني انا بقول لك، يعني الشاهد اذا ذهب امام القاضي وفي رجل في خصومه معينه، فالاصل في الشاهد العداله.
جميل.
الاصل ان القاضي لا يجوز ان يتهم الذي جاء يشهد، يقول له لا انت كذا. تمام. ده في حكم الاسلام. الا اذا جاء رجل عدل فقال: ايها القاضي، هذا الرجل يضرب والديه، حينئذ يجب على القاضي ألا يقبل شهادته لسقوط عدالته.
نعم.
فلو أنه ضرب والديه أو أحدهما مثلا، أو آذاه أشد الأذى، أو كاورد، أو ارتكب فسقا، أو شرب خمرا، أو إلى آخره، فهذا الرجل فاسق. تمام. ينبغي أن يحذر منه. يعني الذين يكتبون في الصحف مقالات ضد ثوابت الإسلام، وأحيانا افتراء واضح، ده لا يجب إطلاقا لا أن يكتب، يجب أن يحرم من الكتابة،
يحجر عليه.
يحجر عليه بالضبط كده، يحجر عليه لفسقه. يعني مثلا الكاتب اللي كتب في إحدى الصحف عندنا أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، على رأسهم عائشة
أعوذ بالله.
ده يشتم منه الرفض على طول، والرفض ده فسق على طول إن لم يكن كفرا عند من يقول بالتكفير يعني لغير أئمتهم.
حتى هذا هو اجتراء على أشرف بيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
بالضبط كده، لما يقول أسوأ 10 شخصيات ومنهم عائشة رضي الله عنها، أو يقول أن أبا هريرة إنما كان أكولا لا يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليأكل فقط لمجرد أن يأكل ويشتم أبو هريرة،
اللي هو عشان حديث تبعت النبي صلى الله عليه وسلم
بالضبط على ملء بطني. أو يقول مثلا إن أبا هريرة باع النبي لمعاوية بسندويتش، وذكر حكاية أن أبا هريرة دخل عند معاوية بن أبي سفيان فطعم عنده طعام الغداء وقال ألا تحدثنا عن كذا وكذا، فحدثه بحديث صحيح في موجود في البخاري، واخد بالك إزاي؟ فقال إن هو الحديث ده باع لمعاوية بسندويتش، يعني أي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالسندويتش. دول كلهم فسق فجر إن لم يكونوا كفرة، لكانوا يستحلون هذا ويستحلون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال مالك رضي الله عنه قال هؤلاء الطاعنون في الصحابة لم يقصدوا الصحابة، إنما قصدوا النبي، لكن لم يجرؤوا على أن يجهروا باسم النبي ويقولون فقالوا له صحابة سوء. لما يكون الصحابة دول سوء والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبشر بعضهم بالجنة مثلا وهم من خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، ويأتي واحد يطعن ما قصد أن يطعن إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كفرهم سفيان الثوري، كفرهم أبو زرعة الرازي، كفرهم تكفير يعني بالخط العريض يعني.
فأنا أقول معاصروهم الآن قالوها نصا، وهذا الكلام ليس نقول كتابة بل نقول نصا، حين يقولون ليس هذا المهم، سيأتي الوقت الذي نتفرغ فيه للرد على الأباطيل الموجودة في القرآن. هذا الكلام قيل ومسجل بالفيديو عن أحدهم.
حصل.
يعني أنت الآن يقول كأنه يقول هنخلص من الكلام عن الصحابة ونخلص من الكلام عن البخاري ومسلم اللي مليان بالأكاذيب وغيره. الواحد لا يقول هذا الكلام إلا يعني وهو يمزق القلب، ولكن هذا واقع وسننتقل إلى القرآن. يعني اجترأوا عليها.
ده صحيح، لكن هي طبعا أولها بوابة الفسق، يعني اللي يدخل على الكفر من اللي يدخل من الفسق يعني. فأي إنسان تلبس بفسق سواء كان قوليا أو كان فعليا يجب التحذير منه، يجب التحذير منه، لا سيما إذا كان رجلا له كلمة وكان مسموع الكلمة، وكان مثلا بيكتب في صحيفة سيارة أو في مجلة سيارة، أو كان له أتباع يحبونه لأشياء أخرى هو كان بيتكلم بها. يعني طبعا مش كل واحد يتكلم بالأباطيل على طول خط يعني، لكن ممكن يتكلم بكلام مفيد. إذا كان رجلا يتكلم عن الفلك، رجل يتكلم عن الأرض، رجل يتكلم عن النبات، رجل يتكلم، وبعدين يخرج من هذا عشان يؤسس لقضية هو يعتقدها فيها فسق شرعي، واخدلك. فيجب على الناس أن يعتذروه بالكلية، ليه؟ لأنه ممكن يوظف علمه لهذا الذي يعتقده، وهي في العادة يعني الذي يعتقد شيئا يوظف كل شيء له. يعني مثلا
عفوا شيخنا، هو لن يتكلم في الدين أصالة أو ابتداء لأنه قد لا يقبل منه، ولكن سيتخذ علمه الدنيوي وهذا العلم ليكون
بوابة أخرى
للهجوم على الدين.
بالضبط كده، بالضبط. وزي ما قلت لك يعني كل حد بيوظف، يعني زي النحاة مثلا لما يوظفون آيات القرآن للحو والإعراب والكلام ده برضو بيأخذ عشان يوظفه لمثل هذا. فهؤلاء في العادة يوظفون يعني علمهم وشهرتهم ومكانتهم للطعن بطرف خفي، وممكن يكون واحد رفيق العبارة يعني مش فج العبارة داخل كده يقول ده فلان فاسق فلان منحل والكلام ده، دول غشم. إنما التنين يعني يدخل على معلم. ما يريد معلم، بالضبط كده، معلم يدخل على ما يريد بعبارة فيها تشكيك أو يضع سؤالا. تمام، اذا انت حبيت تمسكه انا وضعت السؤال يعني
لما كنت اعتقاد يعني. شوف كيف بيثني يعني ما قال شيء، ويكون قد قدم بالثناء على ابو بكر وعلى عمر، ثم جاء في وسط الكلام ويقول الشيخين، ثم ياتي في طيات الكلام طعن ولمز وهمز فيهم.
نعم. فهذا المجاهر بالفسق، لا سيما المجاهر، لكن المسر بالفسق لا يشمله هذا. ليه؟ لانه هيكون غير معروف في العاده، واخد بالك ازاي؟ عشان كده قال ومجاهر فسقا، لأن الذي أسر بالفسق لا يعلمه أحد فلا يجوز الكلام فيه إلا إذا ظهرت بينة. لأننا لا نأخذ الناس بما نظن فيهم، ولكن نأخذ الناس بما ظهر منهم، كما قال عمر الخطاب يعني إن في عهد النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه الله تبارك وتعالى بالناس، هذا منافق وهذا غير، ولكن نحن نأخذ الناس اليوم بما ظهر لنا منهم.
نعم،
ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمجاهر فسقا ومستفتن.
قبل المستفتي بعد المكشف، نعم، كان البطل زمان وقصارى ما يمكن أن ينتج هو الذي يكتب عمودا في صحيفة يومية، فضلا عن بعضهم كان يكتب في صحيفة أسبوعية أو يألف مؤلف وكتاب، وهذا الكتاب ينزل على شهور. الآن أصبحت الآلة موجودة لمن يستطيع أن يتكلم فيما لا يحسن وفيما لا يفهم في كل آن وفي كل لحظة، عبارة عن بوست، عبارة عن تعليق، عبارة عن تغريدة
في الفيسبوك أو في تويتر مثلا
و والمتابعين هل علمنا عن، يعني لما كنا مثلا نجي نتكلم خرج كان يكتب خلف الإمام أحمد كم مئة ألف محبرة، الآن لما نجي نقول هذا الفولورز المتابعين له 15 و20 و30 مليون، هنا هذا أعتقد هذه الطامة الأكبر، وهذه التي يجب أن يكون التنبيه فيها، أن تلقي الدين لا تكون ليست هذه منصاته.
طبعاً طبعاً.
تلقي
طبعاً
الدين ليست هذه منصاته بأي بأي حال من الأحوال.
طبعاً لا يؤخذ الدين إلا من أهله، لأن أنت ما أنتش عارف في هذا الزمن انتشر فقهاء الكيبورد. فقهاء الكيبورد رجل جالس خلف النت وبيكتب، لا تدري من هو ولا ما هي منزلته، أسفيه هو أم عاقل، عالم أم جاهل مثلا، أحاقد أم محب، أنت لا تدري من هم. لذلك لا يجوز شرعا أخذ كلام من الإنترنت وبناء أحكام عليه، لأن في علم الحديث وهو علم المرويات وقبول المرويات أو ردها، يقولون إن خبر المجهول مردود باتفاق، خبر المجهول مردود باتفاق، لا يقبل إلا خبر الضابط العدل، لا سيما إذا بنيت عليه تحليلا وأحكاما، ده مهم جدا. وما تستسهلوش إن الدنيا سهلة وكويسة وإنك أنت تستطيع أن تدخل وتكتب ما تشاء، كل هذا سيعرض عليك يوم القيامة، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فعشان كده هذا الرجل الذي قال معلومة من المعلومات أنت لا تعرف حاله ولا تعرف عينه ولا تعرف دينه ولا تعرف مذهبه إطلاقا، وتيجي تبني على خبره أحكاما، هذا لا يحل مطلقا، لما قلت لكم في الآن أن خبر المجهول لا يقبل باتفاق علماء الحديث. نعم، عشان كده مش سهل قوي أن أي أحد يكتب ما يريد.
نعم،
غبته شديدة يوم القيامة.
والبلوى أنه يكتب أو يقول وكلامه يكذب كلامه السابق، يعني لو حاكم هو نفسه لاكتشفنا أنه كذاب أشر. وللأسف الناس بتنسى أو بتقبل، هذا هو اللي بيقول، هذا قاله بنفسه أو هذا الافتراء قال بنفسه، وبعدين في يوم يصبح هنا يصبح ثائرا وهناك يصبح بطلا، هنا يصبح كذابا، هنا يتنقل بين الصفوف كيف يشاء، وزي ما تفضلت أنه متخفي خلف الكيبورد وما في شيء يستطيع أن يمسك عليه، ما له مسكة.
ده صحيح،
نسأل الله السلامة. طيب، ومستفتن.
ومستفتن في الفتوى أحيانا في بعض الأشياء المخجلة التي لا يحب أحد من الناس أن تظهر عنه، واخد بالك؟ وأرجع وأتذكر يعني حديث هند بنت عتبة لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، واخد بالك؟ جاءت تستفتي، واخد بالك؟ فمهما كان الأمر فيه اغتياب، فيه إظهار لعورات، واخد بالك إزاي؟ يعني يمكن حديث المرأة اللي كانت امرأة رفاعة وطلقها رفاعة، دي كان فيها أشياء، حتى أن بعض الصحابة لما سمع المرأة تتكلم بكلام يعني لا يقال، قال ألا تنهون هذه المرأة أن تتحدث بهذا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة جاءت تستفتي، فكان من جملة من ضرورة أن تتكلم به في الفتوى أن تذكر شيئا عن زوجها، تمام؟ شيء مخجل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها، إنما الذي نهاها صحابي كان بالباب وسمع المرأة
حشمة للنبي،
بالضبط كده، إنه ما يصحش مثل هذا الكلام يقال في 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 مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها. ليه؟ لأنها جاءت تستفتي، حتى قال لا تريدين أن ترجعين إلى رفاعة، يعني بالكلام بتاعك ده، هو لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقين من عسيلته. وحتى جاب الرجل لأنه قاضي مش مفتي بس، النبي صلى الله عليه وسلم قاضي في نفس الوقت. وطبعا الفرق بين القاضي والمفتي ممكن اقوله في 3 ثواني، انه قاضي سيقضي بالحق من هذا الى هذا، والكلام ده ارسل الى زوجها الحال اللي هي عايزه تتطلق منه وساله عده اشياء برضه.
القاضي له سلطان والمفتي ليس له سلطان.
بالضبط كده، بالضبط. يعني القاضي خلفه جهه تنفيذيه تنفذ الحكم بتاعه، المستفتي ما لهوش جهه تنفيذيه، القاضي بيقول حكمت المحكمه عليه بالسجن، تروح الشرطه تقبض عليه. ليه؟ لان الشرطه تابعه للقاضي وهي من مؤسسات الدوله. انما المفتي ما عندوش شرطه. المفتي ليس لو ان المفتي حكم عليه بالقتل خلق فتوى،
وحتى
ما يقدرش لا يقتله ولا يقدر
حد يقتله. حتى في قانون الدنيا الان حين يرسل مثلا حكم الاعدام من رئيس الدوله او من كذا او عفوا من المحكمه
بيذهب للمفتي الرسمي.
المفتي يكون حتى رايه استشاري في النهايه، يعني الحكم حكم القاضي.
فهو الفرق بين القاضي والمفتي فروق، يعني من اظهرها ان القاضي كلامه ينفذ والمفتي كلامه لا ينفذ، واخد بالك؟ عشان كده ما فيش حد يقول لو ان مستفتيا افتى واحد قال له فلان كل مالي مش عارف، يقول لا فلان ليس له حق، المفترض ان الحق لك على حسب ما قال. ما يجيش الثاني ويقول له ازاي حكمت عليه من غير ما تبعت لي. لا، انا المفتي ليس شرطا ان يرسل الى الطرف الاخر المشتكى منه عشان يدي الفتوى، انما القاضي يجب عليه ان يرسل الى الطرف الاخر عشان يسمع منه اللي سينقل حقا من انسان لانسان.
انما المفتي ساعتها
كله كلام، وقالوا ملزم. انما المفتي لا يقول له احد لا يجوز لك ان تفتي الا اذا جئت من الطرف الاخر. بنقول لا يجب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي وانا بشر، اقضي بينكم على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما اقطع له به قطعه من النار، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض. إيه معنى ألحن؟ يعني بيعرف يتكلم كويس، يسرق الكحل من العين، يطلع نفسه زي الشعر من العجين والكلام ده، فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له، لكنه حذره أن أن أنه إذا أفتى وإفتاؤه قضاء، تمام؟ فمن يعني حكمت له من حق أخيه بشيء، ما هو ده قضاء، نقل ملكية إلى ملكية وهكذا. هناك فروق، يعني يمكن أن تراجع في الفروق القرافي أو الكتب التي تعنى بالفروق الفقهية في هذا المجال.
ولكن هذا أهم،
ولكن هذا يعني أظهرها وأهمها، واللي ممكن العوام يعني يستسيغوه ويفهموه بسرعة. يعني فالمستفتي اللي يجوز له أن يذكر السوءة فقط التي يشتكي منها،
سواء تشتري
من البخ، تشتكي من البخ ثم تقول له وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيضرب ولاده وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل كذا وكذا، اشياء مش محل الفتوى، انما تذكر ما اتت لتستفتي عنه فقط لا غير، ولا تكشف يعني سيره الرجل ولا تكشف حياه الرجل. اذا فعلت هذا حتى لو كان مما يسوء الرجل فانها ايه؟ غير مؤاخذه شرعا.
نعم.
ومستفتن.
نعم. شيخ الكلام كأنه بيرجعنا في بعض الأحيان إلى شيء ملزمين بالكلام عنه، قضية أنه أن تذكر ما في الإنسان من حسنات،
من محاسن ومساوئ، يعني الموازنة، يعني
الموازنة
الموازنات يعني. أولا طبعا الموازنات ليست بشرط، أنني إذا ذكرت إنسانا أذكر ما له وما عليه على طول الخط، تمام؟ وإلا انظر إلى يعني أئمة التراجم وعلى رأسهم الإمام الذهبي مثلا في سير أعلام النبلاء، إنما يصف الرجل وصفا، وإذا كان فيه قدح حقيقي في العقيدة بيذكره، لكن ممكن يقدم بديباجة تدل على فضل الرجل. كان يقول في مثلا بعض الملحدين أحد أذكياء العالم، أحد أذكياء العالم وأظله الله على علم، لكن مثلا يقول نسبه ولا نحبه، يقول في معرض هذا. لكن إذا كان هناك إنسان متماسك يعني حاله أقرب إلى السلامة وعنده بعض أخطاء، تمام؟ يعني أذكر مثالا الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه في حديث الصورة ومع الإمام أحمد بن حنبل، إن الله إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الهاء بتاع صورته تعود على مين؟ تعود على مين؟ ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال تعود على المضروب. وخذلك والمضروب هذا خلقه الله عز وجل. فكان ابن خزيمة يقول معنى الحديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنه لو ضربه على الوجه فقد ضرب خلقة الله التي خلقها بيده وهو آدم عليه السلام، لأن هذا الولد كأبيه نفس الشكل والكلام مع الفرق في الصورة 70 ذراعا لآدم، ولا زال الخلق يتناقض، لكن هو هو العينين والأنف والفم والودان والشعر والكلام
صورته
صورة أبيه آدم.
نعم.
إن الله خلق آدم على صورته، تمام؟ فإذا قاتل أحدكم الأخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هل على صورة الهاء عايد على مين؟ الإمام أحمد بن حنبل قال الهاء تعود على الله.
نعم.
تمام؟ وقال من أعاد الصورة على آدم أو على المضروب فهو جهمي. فهو جهمي، ده فتوى الإمام أحمد بن حنبل.
وابن خزيمة إمام
الأئمة. إمام الأئمة، اسمه كده إمام الأئمة، أحد قبة السلفيين الإمام ابن خزيمة. هل أنا أحببت أن أنا أترجم لابن خزيمة أقول الإمام الأئمة أستاذ الأستاذين العالم السلفي الجليل الجهمي ابن خزيمة؟ لا، رأي رآه ابن خزيمة وضعف الحديث الذي فيه الذي يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث ضعيف فعلا، فيه علل ثلاثة ذكرها ابن خزيمة وقوله في منتهى القوة فيما يتعلق بإعلال هذا الحديث، وإن صححه بعض المعاصرين من العلماء. فهنا لو صح هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لكان قاطعا للنزاع خلاص، مش هنحتار نقول الضمير عايد على مين، هل يعود على آدم أو على المضروب ولا يعود على الله تبارك وتعالى كما يرى الإمام أحمد بن حنبل. فالنهاردة هل أنا لأن ابن خزيمة أخطأ وبعدين كنت أتهمه بالتجاهم، ده حاجة فظيعة، حاجة مش بسيطة يعني، أتهم ابن خزيمة لهذا وأذكر مساوئه لهذا لأنه أخطأ في خطأ أو خطأين أو ثلاثة؟
تدمر جبل وإمام الأئمة الدنيا بأسرها من أجل هذا الكلام اللي هو قد يكون هو إنما ما قاله تشهيا، وإنما هو قال معتمدا على أصل وعلى شيء ارتاه من عنده.
هو محمد بن نصر المروزي له برضو رأي شاذ كده، حتى الذهبي نفسه قال لو قمنا على ابن جرير ومحمد بن نصر وفلان وفلان وبدعناهم ما سلم لنا من العلماء إلا القليل، خلاص يبقى يحكم للمرء بكثرة حسناته وبعض مساوئه أو بعض أخطائه ينبغي أن نغمرها في بحر حسنات. هو دل عليه علماء المسلمين ودل عليه علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وله كلام كثير جدا في مواضع نصا بهذا أنه تغمر حسنات تغمر سيئات الرجل إذا كانت حسناته أكثر من سيئات، يغفر له خطأه لا سيما إن بلغ الأهلية في الاجتهاد.
نعم.
وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، فكيف يلام أو يذم من أصاب أجر واحدة؟
نعم.
أي نعم.
يعني القاعدة الذهبية طلعت مصدية
اللي هم بيقولوها.
أي نعم.
أن طبعا فقه الموازنات لا يجوز، طبعا طبعا هذا من الغلو.
نعم.
الذي أداهم إلى طمس حسنات كل إنسان مهما كان له من حسنات يطمسونها ولا يذكرونها ولا يذكرون إلا ما وقع فيه من الخطأ،
هو أقرب إلى
حتى إن كان خطأ
أقرب إلى تكفير صاحب الكبير هذا المنهج.
صحيح.
أقرب يعني هم يحاربون هذا المنهج وهو أقرب إليه، يعني تبديع صاحب الخطأ الواحد وخلاص انتهت وحكمنا عليه وما فكرنا زي ما تفضلت حضرتك قلت، أنا قلت هذا الكلام ونوهت في 20 شريط وفي 20 موضع وأمسك موضعا واحدا وتكلم في هذا الموضوع ونسي باقي المواضيع. وكل الأشياء هذه والكلام عن قضية الربا وغيرها والقضايا اللي هي اللي قد تكون إنما هي مفاريد حصلت ونبه على بيانها في مكان آخر، ولكن ولا يسمع إلا في الجهة التي يريد أن يسمع منها
أو ربما لم يبلغه الكلام أصلا البيان، يعني ربما لم يبلغه الله أعلم.
ولم يبلغه، وإحنا نتكلم عن أعيان أرسلت إليهم هذه الردود وهذه الإجابات.
لا، هذا اللي فيما يتعلق به الشريط أرسل إلى واحد معين. نعم. يعني فقرأ التقية يعني الله.
نعم.
المستعان.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعافينا. صلى الله يجعلنا من الأتقياء الأنقياء.
اللهم
أمين. وليس من أصحاب التقية.
اللهم
أمين. قاتلهم الله الرافض.
يا رب العالمين.
جزيت الجنة شيخنا. رفع الله قدرك في دارك. إذن هذا الكلام عن المستفتي. يحملنا بعدها
آخر
شيء اللي هو
من طلب الإعانة في إزالة المنكر.
في إزالة المنكر
أي نعم.
سنجعل إزالة المنكر وطلب الإعانة عليها في الحلقة القادمة إلى أذن
الله.
رفع الله قدرك في الدارين،
بارك الله
في جزيت الجنة. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الرويني ومع برنامجكم زاد الغريب. أسأل الله أن يجعل كل الكلام الذي سمعتموه زادا في قدومنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نستقيم على ما أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم نقول دائما وأبدا دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي، العمر أقصر.